أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومنها تقدم عندنا الروايات اللي قلنا الشيخ انتهى الكلام إلى الروايات الدالة على عدم جواز ارتكاب أطراف الشبهة، ومنها رواية ضريس اللي أمس قرأناها عن السمن والجبن والجبن في أرض المشركين. قال: أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما ما لم تعلم فكل. طبعا هذه الرواية الشيخ كأنه راد يعممها إلى مورد كلامنا، قال: فإن الخلط يصدق مع الاشتباه، اشتباه الأفراد حسب الظاهر. الرواية بعيدة عن هذا، احنا بس قرأنا الرواية وتركناها. الرواية ظاهرها أنه قد خلطه الحرام، مو اختلط الحلال بالحرام، فرق بين التعبيرين. نما وردنا كلام الشبه، أكو عندنا حلال وأكو عندنا حرام، لا نعلم الحلال من الحرام. السؤال هنا عن السمن والجبن في أرض المشركين، فالإمام إيش قال له؟ أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام، يعني دهن حاطين ويا دهن خنزير، أو جبن حاطين ويا حليب خنزير مثلا، هذا اللي ما يجوز أكله. أما اللي ما تعلم مخلوق ما بيشكال، مو المشكوك، مشكوك غير المخلوق. أنا كلامنا المشتبه اللي هو معلوم الحرمة مختلط مع غيره، مو اللي هو مخلوط بالحرام. الخلط غيره، الرواية الظاهر غير شكل، يعني موردها مو هذا موردي. وإذا الشيخ عبر قال عن الخلط يصدقه، ما قال هو الخلط معه هو الاشتباه، كأنه بناء على تعميم عنوان الخلط لعنوان اشتباه الطرفين. هذا تحقق التعميم مو في محله. أول الكلام يعني صدق الخلط على الاشتباه، اشتباه غير الخلط في كلام الإمام. ظاهر كلام الإمام هذا كما قلت لكم، أن مراد الإمام ما تعلم العلم، أنه إذا علمت أنه اختلط على الحليب مختلط بحليب محرم، أو جبن اختلط، هم خلطوه، تدري بيعدهم جبن مأخوذ من حليب الخنزير ومأخوذ من حليب البقر وخلطوهم، بعد ما يصير تأكل هذا اختلط. ما تعلم مخلوط هم ما بيشكال، حتى لو في أرض المشركين كما ساحنا. يجي السؤال هناك راي أجبان تجينا من دول أجنبية، جبن كيري يجي من سويسرا، جبن كذا يجي من هولندا، سئلون عنه دائما، يجوز أكلين ويجوز أكل، ما كاتبين حليب أبقار، ما مخلوط، ما معلوم مخلوط، حلال كل شيء لك حلال تعلم أنه حرام. صار واضح هذا مو مشتبه مقطعا عليكم السلام، يعني هذا لا صار اشتباه يصير ما يجوز، ومقطعا عندهم خو الآن أجبان من لحم الخنزير، من حليب الخنزير، بس هاي خو ما مو هذا، مو هذا مو مخلوط. ذاك واحد عندهم خو جبن مكتوب عليه هذا جبن مستخرج من حليب الخنزير، بس عندنا الآن جبن كيري ما له علاقة، ما هو مكتوب عليه حليب بقر وجاي من سويسرا. هذا اللي يدخل بالفرد الثاني، لم تعلم أنه مخلوط ومو اشتباه. احنا مع كلامنا نعلم بالحلال نعلم بالحرام، ما نعرف ياه الحلال ياه الحرام. صار واضح هذا اللي محل شبهتنا، فالرواية بعيدة عن محل الكلام، مو هي اللي تنفعنا. ورواية ابن سنان، رواية ابن سنان: كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان أن فيه الميتة، فإنه يصدق على مجموع قطعات اللحم أن فيه الميتة. الشيخ كأنه قال رواية ابن سنان وفرضها باللحم لأن بها ميتة. هو بالحقيقة الرواية ما عندنا رواية لابن سنان في المقام، يعني طبعا حسب ما ابحثتها أمس دورت شفت بعض الحواشي على كلام الشيخ أنه ما عندنا رواية لابن سنان بهذا اللسان، فرجعت صار سهل البحث شوية، فالسابقين كانوا يدورون هالشكل، احنا ندور كمبيوتر اسهل صار. صحيح الجيت ماكو رواية يرويها ابن سنان، اكو رواية بطريقها ابن سنان، صحيح مروية في الكافي والتهذيب، هي اللي يشيلون منها الجماعة، بس هاي واردة في الجبن مو في اللحم. الرواية هذه عن احمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن احمد النهدي، بعض النسخ احمد بن محمد مو محمد بن احمد يعني معكوس، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجبن قال: كل شيء لك حلال من أنواع الجبن حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة. فواردة بالجبن، من روايات الجبن مجموعة روايات عندنا بها سؤال عن الإمام عن الجبن وأكل الجبن وجبن أجلكم الله اللحم الحمار وعفو حليب الحمار وغير مجموعة روايات في الجبن. فالإمام يجي يعني مجموعة من الروايات هذه من جملتها، فماكو باللحم أصلا، مو يم اللحم يم الجبن. وهاي الرواية هم تشبه الرواية السابقة بالحقيقة، إنه هذا إذا كان حلال لأنه كل شيء لك حلال من أنواع الجبن، كأنه ويسأل الإمام عن نوع الجبن. الجبن هذا كما قلت لكم أكو مشركين أكو نصارى أكو كانوا في المدينة وفي في مكة، فذولا ما عندهم ما يتحرزون من الخنزير وهذا نبي حليب وين يودوها يجي يسوي جبن. فالإمام قال له كل شيء لك حلال حتى تعلم أن فيه ميتة، يعني حليب ميتة هذا بعد لا تشربه، اما هو اذا ميته خمام يعني او لو ما اخذ من ميته لو ما ميته خم مو من يعني نفس الميته ما تصير حليب، لابد حليبها او في شيء من الحليب المحرم. استاذ الشيخ ايش فرضها باللحم، من فرضها باللحم قال يصدق على مجموع قطعات اللحم ان فيه ميته، باعتبار الامام قال له كل شيء لك حلال حتى يجوك شاهدان ان فيه الميت. فاذا كانه كل قطعة من قطعات اللحم يصدق عليها أن احتمال ميتة فهي حلال حتى يجيوك شاهدان، بس هو قاعدة الحل هم تجربيها يعني باعتبار أنه ما معلوم إلى أن يقوم الشاهدان على وجود الميتة، وإلا اللحم إذا يبقى إذا ما أخذها من يد المسلم هذا حلال ما به إشكال إنه سوق المسلمين حلال حتى يعلم بالحرمة. فهاي الروايات سنة ثلاث روايات كأنه الشيخ ذكرهن، هاي الروايات يبدو منها المانع من جميع الأطراف، يعني إذا قام الشاهدان على وجود الميتة فيه ميتة كأنه كافي بعد في المنع، مو إلا هو ميتة وفيه باعتبار الرواية شاهدان أن فيه ميتة، فإذا شهد الشاهدان أن في هذا اللحم ميتة هذا يكتفى بحرمة الاستعمال بعد ما يصير، مو الإمام قال له إذا شهد الشاهدان أنه ميتة، إذا شهدوا هذا ميتة بعد ما يصير وبلاجب واضح. الإمام قال له لا يشهدان أن فيه ميتة كافي، يعني في هذا اللحم أكل لحم ميتة بعد ما يجوز تأكل، سنخليها مع اللحم. الشيخ هو كما قلت لكم استشهد بها اللحم شاهد، أنا على الشيخ شاهد أنه إذا شهد الشاهدان أن في اللحم ميتة بعد ما يجوز تأكل، وأن ما تعلم الميتة بعينها هذا المنع منها أنا إيجا كأنه بالرواية. فهاي الروايات الثلاثة اللي ذكرهن الشيخ كأنه المنع من يعني أربعة صارا، مجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام واتركوا ما لا بأس به، ورواية الضريس ورواية ابن سنان، رواية هو بالحقيقة ابن سليمان أو سليمان عفوا عبد الله ابن سليمان بل. ومنها قوله في حديث التثليث وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، هاي اللي تقدمت روايات التثليث الأمور الثلاثة بين الرشد بين هاي تقدمت مجموعة من الروايات في بدايات الكلام في الشبهة التحريمية الحكمية، لكن الشيخ تعرض لهذه الروايات روايات التثليث عبر عنها روايات التثليث كأنه هم أيضا، لأن المراد هنا وقع وهلك من حيث لا يعلم، الهلكة وين تكون؟ قدم الحديث الشيخ هناك أم أشار قال الهلكة المراد من عندها لابد العذاب الأخروي يصدق عليها الهلكة، وهي تصدق مع تنجز الشبه، يعني بالشبهة البدوية أخو هلكة ماكو، قدم عندنا الكلام قلنا بالشبهة البدوية ماكو إحراز هلك لأنه حتى الارتكاب جائز فماكو هلك، وإنما ما عندنا بالشبهة البدوية إلا شنو احتمال وقوع ضرر الحرام نفسه اللي هم تقدم ضرر الخارجي لا تذكرون هناك قلنا أضرار الخمر أضرار الحرام اللحم الميتة ولا حرمة ماكو مؤمن عندنا صار واضح. فإذا هنا ما عندنا فهذا مو هلاك بالحقيقة، فلا بد المراد من الهلاك شنو الهلاك العذاب الأخروي، هذا ما يصح إلا مع تنجز الشبهة، فهذا مورده. فإذا كان هذا مورده معناه هنا في مورد الشبهة إذا صارت عندك شبهة وعلم إجمالي ومنجزة نعنى بعد أنه ما يجوز تأكل، لأنه الهلاك عقلا يجب التحذر عن الهلاك، الوقوع في الهلاك هو قبيح عقلا، فبما أنه أكو هلك وهو عذاب أخروي يعني الشارع يقدر يعاقب، هذا كله تقدمت لوازمه يتقدم ذكرنا الكلام به أن الشارع يقدر يعاقب في مورد العلم الإجمالي في الشبه، فإذا العقاب تم حكم العقل هم بوجوب الاجتناب عن العقاب الأخروي لازم، فيصير هاي رواية التثليث دالة على أنه في مورد العلم الإجمالي الارتكاب ما يصير، لأن دفعا للوقوع في الحرام. هاي الاستفادة من رواية التثليث بناء على أن المراد بالهلكة ما هو أثر للحرام، وإلا كما قلنا الهلكة شو المراد من عدم؟ فإن كان الحرام لم يتنجز التكليف به فالهلاك المترتب عليه من قصته الذاتية، ما عندنا غيره. يعني إذا ما منجز الشبه وماكو حرام فماكو هلاك، فالشبقى يا هلاك، هلاك الذاتي، هذا كما قلنا من قصته الذاتية، كونك تأكل ميتة، كونك تشرب خمر وما تعلم بأبي أضرار، أضرار الخمر، أضرار الميتة تقدمت عندنا. وإن كان مما يتنجز التكليف به كما نحن فيه وهو الشبه المنجزة علم الإجمالي، كان المترتب هو العقاب الأخروي، وحيث إن دفع العقاب المحتمل واجب بحكم العقل وجب الاجتناب عن كل مشتبه بالشبهة المحصورة. ولما كان دفع الضرر غير العقاب غير لازم إجماعا، كما قلنا الضرر الخارجي ما يجب دفعه، لأن قد الإنسان ما عندنا عن تحرج لا عقلا ولا خارجا، كان الاجتناب عن الشبهة المجردة غير واجب بل مستحيل. لأنه ليش الشيخ معقب هذا؟ هو قدم الكلام هناك، تقدم الكلام به الشيخ، جعل هاي الأدلة من روايات حسن الاحتياط في الشبهة، إذا تذكرون الشبهة البدوية قال هذا إذا نحمل على الشبهة المنجزة ما يمكن، يعني هو هذا ماكو عندنا غير أن نقول بأنه المراد الحرام الشبهة المنجزة، حملة على الشبهة غير المنجزة ميتم، لأن يعني كما قلنا هناك ماكو عقاب، فما عندنا إلا أن نقول بأن مثل هذه الروايات بناء على شمولها للشبهة البدوية فهي المراد من عدها حسن الاحتياط في الشبهات في البدويات، صار واضح؟ لا على أن تكون واجبة الاحتياط، هذا كان كلام هناك، لذا أشار إلى هنا وكأنه جاء يشير الشيخ إلى قضية أنه يعني هذا بالحقيقة هذا يعني الاستدلال بهذه النصوص كأنه بعد الفراغ عن أن الشبهة منجزة، أما مو هي تنجز الشبهة، يعني مو هاي الأخبار تجعل الشبهة منجزة، صار واضح؟ وإنما إذا الشبهة المنجزة يحصل الاجتناب عنها لئلا يقع في الهلاك، مو أن الشبهة إذا لم تكن منجزة هاي الروايات تجعلها منجزة لئلا تقع في الهلاك، هاي ما بيها قابلية. بس الشيخ إجا قال شنو وجه الاستدلال بهذه النصوص، وهذه النصوص قد يقال ضعيفة واردة في أنا هل تنفعنا في الاستدلال؟ الشيخ قال بالحقيقة إحنا وجه الاستدلال لو قعدنا قضية أنه إحنا عدنا الروايات اللي إذا قلنا إذا قال الجماعة بأن أكو عندنا روايات تدل على أنه باب الاختيار اللي يتقدم عندنا أنه التخير، وأنه إذا اخترت أحد الطرفين يكون الطرف الثاني بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي، هاي تقدم الكلام به، قدمت هاي الوجه أنه بعضهم جعل قال هاي الروايات المجوزة لارتكاب الطرفين هذه مجوزة ارتكاب أحد الطرفين مو كلا الطرفين، تقدمت هاي الوجه بها والشيخ ناقشها روايات الحل وما شابه، فهاي الروايات إذا دلت على أنه الاختيار ينجز الطرف الثاني على نحو البدلية الظاهرية عن الحكم الواقعي عن الحرام الواقعي، هاي الروايات ايش راح تكون؟ هاي الشيخ كما يقول إذا تمت بدلالتها راح تكون حاكمة على رواية حرمة ارتكاب الحرام الواقعي في الشبهة المنجزة في العلم الإجمالي. ليش حاكمة؟ لأن موارد العلم الإجمالي احنا عندنا حرمة ارتكاب الحرام، الحرام المجمل بين الفردين، هاي النصوص جاي تعين الحرام بعد الاختيار، فهي كأنما شو بيها موضوعية كما نعبر عنها كما نقدم عندنا، إذا قلنا إذا بيها أصل موضوعي إذا حددت لنا موضوع الحكم الشرعي وتنحل الشبهة بعد، فهاي الأخبار إذا عدنا أخبار تدل على أن الفرد الثاني غير المرتكب هو بدل ظاهري عن الحرام الواقعي، يعني راح تحصل الحرام بالفرد المتروك، وإحنا عدنا يجب الاجتناب عن الحرام الواقعي، مع عدم إمكان اجتنابه أكو عدنا دليل جاي يحدد الحرام الواقعي ولو ببدل ظاهري، هذا كافي في حلال الشبهة بعد علم إجمالي ما عندي، لأن العلم الإجمالي يقول لي اترك الطرفين لأن فيهما حرام، اجى دليل قال لي هذا الحرام حدد لك إياه، إذا حدد لي الحرام الطرف الدليل الثاني يعني حل العلم الإجمالي بعد ما عندي علم إجمالي صار الطرف المتروك هو الحرام دون غيره فصارت حاكمة على تلك الأدلة صار واضح؟ فالأدلة التي وردت اللي يدعون الجماعة أن هاي الأدلة تدل على أنه التخيير في طرفي الشبهة فائدته هذا أن تجعل البدل والطرف المتروك يكون بدلاً عن الحرام الواقعي بدلاً ظاهرياً معناه هاي الأدلة راح تحدد الحرام ولو ظاهراً في مورد الشبهة وجعله بدل عنه في مقام العمل إذا بدل يعني حددت لي موضوع الحرمة وهو موضوع الحرام فين المشتبهين والفرد المتروك كما في مورد القرعة بالحقيقة صير شبه روايات القرعة حاكمة على مورد العلم الإجمالي تحل العلم الإجمالي يعني الشارع من قال إذا قال عندك شياه مشتبهين واحدة موطوءة وهن 50 شاة قال لك تقرع وتطلع واحدة يعني ايش جعل الشارع هاي الواحدة اللي تقع عليها القرعة هي الحرام وما عداها كل حلال والشكل هاي حاكمة على أدلة وجوب الاجتناب في شبهة المعصورة وإن كان عندي أدلة تقول حرام بس حيث عندي دليل حدد لي الحرام قال هذا الحرام وانحلت كما إذا صاحب اليد قال هذا الحرام انحلت المشكلة احنا موارد انحلال الشبهة سيجينا إن شاء الله بنتعرض لها الشيخ يتعرض بالتنبيهات إلى موارد انحلال الشبهة في العلم الإجمالي انحلال العلم الإجمالي من موارد انحلاله العلم حصول العلم بالطرف المعلوم حصول العلم إلى طرق متعددة مرة صاحب اليد يقول هذا إناء النجس هذا إناء يحدد لنا نحلل العلم الإجمالي نحل مرة أحد الأطراف يكون خارج مورد العمل هذا من خلال العلم الإجمالي من موارد العلم الإجمالي العلم التعبدي هذا من موارد انحلاله إذا الشارع هو حدد لي طرف العلم الإجمالي المحرم قال لي هذا الحرام هو دون هذا حل العلم الإجمالي كما إذا شلون نحل لو بالعلم لو بدليل شرعي بأمر خارجي كما إذا تنجس أحد الإناءين كان نجس يعني ودار أمره بين الخمر والخل نانها من حل العلم الإجمالي ليش؟ لأن عندي واحد معلوم وجوب الاجتناب واحد نجس قطعا أو مغصوب قطعا فبدليل الحرام شي يقول لي المغصوب لا يجوز ارتكابه فواحد خرج لي بقى الثاني شنو؟ حل العلم الإجمالي بعد يجوز ارتكابه صار واضح الآن إذا قام دليل على كما قلت لكم أنه باب عندنا الآن باب المغصوب يحرم اجتناب يحرم ليش ارتكابه فإذا علمتوا بأنه أحد الإناءين خمر أو خل والإناء الأبيض مغصوب الحل الإناء الثاني بعد أقدر أستعمله ماكو علم إجمالي حل العلم الإجمالي أيضا هذا من موارد العلم الإجمالي هاي الروايات الشيخ اللي ذكرها لأن هاي الروايات الجاي تجعل الفرد الثاني المتروك هو بديل الحرام الواقعي هو الذي لا يجوز ارتكابه فقط وإنما الفرد الأول يجوز ارتكابه اللي أخبار لذا الجماعة اللي ذكروها أنه جواز ارتكاب أحد الطرفين الشيخ يقول بنان على تماميتها جاي يقول الشيخ يقول بالحقيقة اللي يذكر يقول ليش استدليت أنا في المقام على أنه هاي الروايات اللي ذكرناها قبل قليل هاي الروايات الخمسة الأربعة اللي ذكرناها ليش ذكرناهن على أنها تنفع في حرمة ارتكاب طرفي الشبهة وين جبناها هذه يقول فائدتها شنو يقول هاي فائدتها الأخبار لأنه تلك الأخبار لو تمت دلالتها وهي الأخبار التي تقول بأنه يجوز ارتكاب أحد طرفي الشبهة والفرد الثاني يكون بدلا عن الحرام الواقعي ظاهرا هاي راح تكون حاكمة على الروايات التي تقول بوجوب اجتناب طرفي الشبهة صار واضح راح تحكم عليها إذا حكمت معناه يجوز ارتكاب أحد الطرفين احنا نريد نمنع من ارتكاب أحد الطرفين الشيخ يقول هاي الروايات راح تكون معارضة للروايات التي تقول بجعل البدل لأن هاي جاي تفرض أنه مع الاشتباه يجب الاجتناب هذا الحرام كما قال الشيخ الواقعي هاي باب انه اذا كان في الشبهات وذني اللي ذكرناها كما رواية التثليث وما شابه رواية التثليث فرضت انه مع الشك انه اكو هنا حرام يعني اكو حرام تعاقب عليه شبهة هلكة شبهة الهلكة ما ترتفع بتحديد الظاهري تبقى يعني الحرام يبقى يصير تعارض فالشيخ يقول راح ننفعنا اذا تعارضت روايات التثليث مع روايات التي تقول بجعل البدل، صار تعارض. رواية جعل البدل تقول يحل لك التصرف في الفرد الأول لأن الفرد الثاني بدأ من عين الحرام. روايات الهلكة تقول ما دام أكو هنا فرد مشتبه أنت لا ترتكبه لأنك تقع في الهلكة، والهلكة العقاب راح تكون معارضة لها في هذا الفرد الأول. إذا تعارضا تساقطتا، إذا تساقطا تبقى أدلة حرمة ارتكاب الشبهة باقي على ما هي عليه. تقول أدى سوي هالشكل الشيخ كأنه أدى أندفع بالتعارض. حاكمة أحسنتم، صار واضح الشيخ سأل مطلب حتى من نقرأ فمطلب هذا. يقول أنا ليش ذكرت ذن الروايات؟ ذن ذكرت لأجل هذا أن حتى أجعلها معارضة لروايات البدلية، لأن روايات البدلية حاكمة على روايات عدم جواز ارتكاب أحد طرفي الشبهة. إذا حاكمة كنت تقدم، إذا تعارضت تساقطت بالتعارف تبقى روايات المنع من ارتكاب الشبهة بلا معارض، بلا حاكم بعد، ليش لا معارضة ولا محكومة، ترجع إلى الدلالة مرة أخرى، نرجع نستدل بها على عدم جواز ارتكاب أحد طرفي الشبهة. صار واضح المطلب الساكة مطلب الشيخ حتى من نقرأ يعني استوضح مطلبه. فهو يقول أنا ذكرت القضية كلها من أجل هذا، يعني هذا كل عملنا اللي سويه تذكرت هاي النصوص حاولت أقويها أذكرها استدل بها لأن غرضي هذا، لأن الجماعة يستدلون بروايات جعل البدل يستدلون بها على جواز ارتكاب أحد طرفي الشبهة. هاي رواياتهم إذا تمت تكون حاكمة على رواياتنا اللي ذكرناها في حرمة ارتكاب أحد طرفي الشبهة، لأن كما قلنا تحددنا الطرف. بس هاي الروايات تتعارض ويا روايات التثليف، روايات التثليف ظاهرة عدم جواز الارتكاب، أكو شبهة، أكو يعني أكو محرم في البين في مورد الشبهة، فهذا يجب الاجتناب عنه. صير تعارض في أول الفرد الأول، روايات البدل تقول افعل، روايات التثليف تقول لا تفعل، صير تعارض. إذا تعارض ساقطا ترجع روايات حرمة ارتكاب أحد طرفي الشبهة بلا معارض نحكمها. هذا اللي نريده إحنا والشيخ مبناه هذا، فنريد هذا. قال الشيخ رحمه الله وفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر معارضته لما يفرض من الدليل. هذا فائدته في الاستدلال حتى نجعله معارض، يا دليل المعارض ما يفرض من الدليل ما ذكره الجماعة على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرا، وجعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعي، فإن مثل هذا الدليل، يعني الدليل مفروض هذا الدليل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين وجعل الآخر بدلا، لو فرض وجوده، لو الجماعة دليله التام وعندهم نصوص عليها، يكون حاكم على الأدلة الدالة على الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعي. صير تحكم عليه، راح تحدد الحرام، قل هذا الحرام وتركه فقط. صار واضح؟ لكنه بعد أن يكون حاكم معارض بمثل خبر التثليث وبالنبويين السابقين، مثل كما قلنا إذا صار تعارض، بل مخصص راح يكون بها لو فرض عمومه للشبهة الابتدائية. إذا فرضنا هاي النصوص تعم حتى الشبهة الابتدائية يكون هذا خارج تخصيص يخصصه إلا هذا الفرد. صار واضح؟ إلا فرد يعني الشبهة المحصورة، حينئذ تسلم تلك الأدلة. صار واضح؟ فالأدلة تكون سالمة عن المعارض. فالشيخ يقول أنا كل ما يعني كان هدفي من ذكر النصوص هذه حتى أحصل هاي النتيجة، حتى أن أخلص من أدلة التي سيقت في المقام على أنه الارتكاب أحد الطرفين مخيران، هذا يكفي في جواز ارتكاب أحد الطرفين والآخر يكون بدلاً. هاي أردت تخلص من هاي الأدلة، إذا تمت هاي حاكمة على الأدلة التي سقتها في حرمة ارتكاب أحد طرفي الشبهة. صار واضح؟ إذا هاي الأدلة مثل التثليث والنبويات السابقات هاي تنفع في معارضة تلك الأدلة، إذا نفعت في المعارضة تساقطتها عن الحجية تبقى أدلة حرمة ارتكاب أحد طرفي الشبهة بلا معارض. وهنا ثم قال فتأمل، تأمل لعله إشارة إلى أنه هاي الأدلة إذا تمت أيضا قد تكون حاكمة حتى على أدلة التثليث. مخصص لعموم أدلة الإلهي هذا الدليل، صار خارج يعني يخصصه، تبقى أدلة يعني إذا قلنا عموم الشبهة تبقى أدلة العلم الإجمالي فقط داخلة في المقام. معنى أدلة الشبهة البدوية تكون يعني خارجة. ها كل شيء إذن يكون خارجات لأنه بالشبهة البدوية تبقى عندنا بس أدلة العلم الإجمالي، هو هذا محل كلامنا. يعني نريد تبقى حرمة ارتكاب أحد الطرفين في الشبهة المنجزة مو البدوية، في العلم الإجمالي. إشارة التأمل لعله قد يشير الشيخ إلى أن هاي الأدلة لو تمت دلالتها حتى على أدلة التثليث هم قد تحكم، لأن أدلة التثليث شو تقول؟ تقول إلى يعني كما قلنا بها عقاب، مو بها عقاب. إحنا كما الشيخ أشار إلى قال أكو عقاب باعتبار شو تقول الرواية؟ الرواية تشير إلى أنه وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، فرضها هلك، والهلك العقاب الأخروي. إذا أفرضنا هاي أدلة التعيين جاي تعين الحرام تجعله شرعان، بعد ماكو هلكة بارتكاب الفرد الأول، وين الهلكة؟ صار وضعكم مؤمن شرعي، صار الشارع قال لي هذا الحرام مو هذا، بعد مثل باب القرعة كما قلنا، وين الهلكة الآن؟ ماكو هلكة. حتى لو أعلم أحتمل أنا بعد لا زال الآن في باب الشياء اللي تجينا الرواية إن شاء الله، أنه قضية راع نزع على قطيع غنم ووطأ شاتل، فالإمام قال له قرعة. الآن صاحب القطيع لو أجرى القرعة وخرجت القرعة على مثلا الشاة البيضاء، هو بعد عنده احتمال أن الموطوءة سوداء، ما يأثر هذا الاحتمال، ماكو هلكة باستعماله. ليش؟ يعني الشارع حدد له، قال لك القرعة هي المحرمة، قال لك الفرد الذي يخرج بالقرعة هو الحرام خلاص، وحكم شرعي هذا. يعني الشارع جعل الحرام هذا، إذا جعل الحرام هذا بعد تشعليه، فالثاني حلال ما بيشكر. صار واضح؟ فهنا قد يقال أن هاي الأدلة لو تمت دلالتها بتمامها، إذا تم أدلتها ونصوص عدنا بها، وأنك إذا اخترت الفرد الأول الفرد الثاني يكون هو الحرام، هاي بعد تحكم حتى على أدلة التثليث، بعد ماكو احتمال عقاب أصلا بارتكاب الفرد الأول. فبعد هنا التأمل لعله هذا أنها ما تنفع لو تمت، فعليه الأصل أنها غير تامة، الأدلة هاي مو تامة، وإنما هو كما قلنا يعني هاي الأدلة لو تمت على جعل البدل هي مو تامة، هاي الأدلة هاي ما يمكن جعلها لأنها مخالفة للعلم الإجمالي، وكما أن النصوص ما عندنا الظاهر. هذا ما كان من الأمر الأول، الدليل الأول اللي ساق الشيخ لأنه على أنه عندنا قال وجهين يؤيدان ما نحن فيه من عدم جواز ارتكاب أحد طرفي الشبهة، الأول هاي الأخبار، والثاني ما يستفاده من أخبار كثيرة من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما مفروغا عنه. أكو عندنا فد نصوص كثيرة راح تجينا في المقام، جماعة يستفادون من عدها ظاهرها أنها في موارد العلم الإجمالي، والإمام سلام الله عليه ما ينطي حل، ينطي دائما الابتعاد عن كلا الطرفين. هاي نصوص متعددة عندنا واية في مواردها متعددة كثيرة، يجي ابتلاء بعلم إجمالي الإمام ما ينطي حال، ما يقول له استخدم أحد الطرفين، ما يقول له كذا، وإنما رأس الإمام ينهى عن استعمال الأطراف كلها. هذه بد مجموعة من النصوص، بس هذه هم ما تشيخ راح يتعرض لها ويعالجها، لأن كل نص فيه مشكلة إشكال وكلام وتفصيل ودل وما يدل، هذا يأتي الكلام عليها إن شاء الله. والحمد لله.